نأخذ الآن ما جاء في باب السنة الفطرة أقرأ أي إذن اقرأ الباب الآن.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا رأى الإمام رجلا جاء وهو يخطب أمره أن يصلي ركعتين. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة، فقال: أصليت يا فلان؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين.
لا، الكلام على هذا الحديث في مسائل: الأولى، وقبل طرق الكلام على فقهه ومسائله نتكلم على فقه البخاري وهو في تبويبه: باب إذا رأى الإمام رجلا جاء وهو يخطب أمره أن يصلي ركعتين. يعني هذا إذا كان لم يصليهما قبل أن يراه، أما إذا صلاهما قبل أن رأى فقال قم فاركع، فحينئذ ينبغي له أن يقول له: صليت يا شيخ، أو أيها الشيخ، لقد صليتهما وراء العمود فلم تلحظ، لأنه قد يصليها في زاوية غير مرئية الإمام، مثل تلك الزاوية ترونها، هذه غير مرئية الإمام، يكون إنسان والإمام متوجه وجهه إلى جهة تكلم ثم انسل وصلاها ثم برز إلى مكان فضاء يريد أن يجلس، فتوجه إليه الإمام فقال قم فصلي ركعتين، يعني التحية. فحينئذ ما دام أنه صلاها لا بأس أن يعتذر للإمام أو للخطيب، يقول لقد صليتهما ولكن كنت وراء جدار فلم تلحظني أيها الشيخ، فحينئذ تنتفي العلة وهي العمل بحديث البخاري العام: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فقد يكون صلاها ولكن الإمام عليه أو له أن يأخذ الظاهر، إذا رأى ما يصلي ما صلاها قال قم فصلي. قال: إذا رأى الإمام، وفيه أنه ينبغي للخطيب في الأصل أن يخطب وهو مبصر المصلين غير مغمض عينيه، فإنه لو كان النبي يغمض عينيه أثناء الخطبة لنقل ولما قال لذلك الرجل قم فاركع ركعتين، فلم يرد أن من الخشوع في الخطبة ولكي تؤثر في الناس أن يخطب الخطيب مغمض عينيه، فذلك لم يرد. ولو كان هذا واردا لنقل. وما الحديث؟ حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة، فقال: أصليت؟ فيه جواز مكالمة أو خطاب الخطيب لأفراد الناس بالخطاب الشخصي للعام. أصل الليل لا تضايق الناس يا فلان، لا تخطى رقابهم، اجلس كما قال النبي لرجل وهو يخطى رقابه، اجلس فقد آذيت. فجائز مكالمة أو خطاب الخطيب لأفراد الناس، لكن للحاجة، غير حاجة لا يشرع. هو يخطب مثلا رأى ابن عمه، فما انتظر حتى ينتهي من الخطبة والصلاة حتى بادر. أهلا ابن عمي، كيف حالك؟ كيف الأمور عندك؟ فهذا خطاب خاص لا داعي له، ويمكن أن يصنع بعد الخطبة. وإنما فيما يفيد المأموم لتخليصه من مخالفة، كقول النبي لذاك الرجل الذي خطر قال اجلس فقد أذيت، أو قوله لهذا الرجل أصليت. كما أنه جائز للمتكلم للرجل أن يكلم الخطيب، لكن في أمر عام. ما يفتح خطبة الخطيب ويقول له أمس يا شيخ ضاعت محفظتي، في ذكر أقول حتى أجد المحفظة، وهو يتكلم الناس في أمر عام ويريد أمر خاص به مثلا، فنحتاج إلى أثر يدعم جواز ذلك. أما الأثر اللي بين أيدينا عام، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يغيثنا، فهو له وللناس حوله. نعم، فهو له وللناس حوله، ما لم لا شك يكون هناك أمر طارئ لا يمكن انتظاره. فوات نفس امرأة تطلق والسيارة لأحد الناس سادت عليه، فقال الخطيب أبلغ الناس يبعدوا عن السيارة لحصول كيت وكيت. هذا أمر ضروري يجيز حتى في الصلاة عند بعض العلماء، وهو عن رجل يريد أن يسقط في حفرة، فالمصلي قد يضطر أن يقول له ابتعد حتى لا تسقط اضطرار. ويزرع العلماء الكلام لحاجة الصلاة في الصلاة. طيب، قال لا، قال قم فاركع، فيه أن تحية المسجد تقضى، ولكن إذا تركها عن جهل أو نسيان، أما إذا تركها عمدا فجلس فات وقتها، فلا يشرع أن يتركها عمدا. لكن مثل هذا الرجل كان جاهل فجلس، فتقول له قم، فحينئذ تقضى على هذا المعنى. أما إذا كان متعمدا فحينئذ يفوت وقتها بجلوسه. واستنبط بعض المتأخرين من هذا الحديث وجوب ركعتي التحية، لأن القرينة تدل على ذلك من جهة أن النبي انصرف عن الخطبة وتكلم معه فقال قم، فدل على الوجوب، وجوب تحية المسجد. لكن الحافظ ابن حجر نقل اتفاق أئمة الفتوى بالأنصار على أنها مستحبة. ولعله يدل على الاستحباب رؤيته لرجل خط الرقاب فقال اجلس فقد آذيت ولم يستفصل منها ولم يقل صليت، فقال له اجلس فقد آذيت. مع أن البعض قد يستشكل ذلك ويرده بكونه قد يكون صلى، طيب لما لم يستفصل منه النبي كما استفصل من هذا الرجل أصليت والمسجد واحد أين صلى؟ لكن قد يقال هذا لأن المعني كان أذيته لا صلاة، وقد يكون صلى في آخر المسجد ثم أخذ خط الرقاب. وقد جاء في صحيح البخاري من حديث أبي واقد الليثي رضي الله تعالى عنه أنه قال دخل ثلاثة نفر المسجد أما الأول فوجد فرجة بالحق جلس فيها، وأما الآخر فجلس خلف الحلقة، وأما الثالث فأعرض أو خرج الحديث، فلم يذكر أنهما صليا ثم أقبل. بينما النبي إيش؟ بينما النبي جالس في المسجد إذ أقبل ثلاثة نفر، ما قال أنهما صلى، فأحدهما جلس ولم ينكر عليه النبي بل قال أوى إلى الله فأواه الله، وهو يحدث منذ إقباله. بينما إذ أقبل ثلاث نفر فأقبل اثنان وذهب الثالث. ذهب بعض العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم مما يرى أنه إذا كان الخطيب يخطب يجلس يستمع الخطيب لا يتكلم لا يصلي، لأن سماع الخطيب أولى باشتغاله بالصلاة. وقال في مثل هذا الحديث حينئذ أو يكون عذره في مثل هذا الحديث أن النبي أمره أن يقوم ليعرف حاله فيتصدق عليه، فمن أجل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمره بإيش؟ بالقيام. وهو ما جاء في سنن أبي داود حديث أبي سعيد جاء رجل والنبي يخطب والرجل في هيئة بدلة فقال له أصليت؟ قال لا. قال صل ركعتين وحظ الناس على الصدقة. فقالوا إنما أمر أن يقوم النبي لا لذات الصلاة لأجل أن يتفضل إليه، فهذه واقعة عين حينئذ لا عموم لها، فلا كل من يدخل نقول له قم فصل. وذكر النبي حظ على الصدقة عليه فأمره أن يصلي ليراه بعض الناس وهو قائم فيتصدق عليه. وعند أحمد أن هذا الرجل دخل المسجد في هيئة بذلة فأمرته أن يصلي ركعتين وأنا أرجو أن يفطر له فيتصدق عليه. وهذا الحديث وإن كان ثابت أنه في حال بذلة لكن يجوز أن يعلق الحكم بأكثر من علة، كما ذكرنا في الحجامة قال لم ينهى النبي عن الحجامة في عهده إلا من أجل الضعف، وأيضا هي يفطر الصائم جمع الحديث أفطر الصائم والمهجوم وأنها من أجل الضعف، فلا يجوز تعليق العلة بالحكم بعلة واحدة وقد ثبت فيه علة أخرى بدليل آخر. فنقول إذا لم يضعف الصائم الحجامة فيجوز أن يصوم، بل نأتي بالعلة الأخرى أنه مفطر أفطر. وكذلك هنا فإن النبي العلة أن لا يجلس حتى يصلي ركعتين وأيضا حتى يتفضل له فيتصدق عليه لو كان ذلك كذلك، فما المانع أن يكون ليتصدق عليه ولكي يصلي ركعتين، سيما وقد جاء في الحديث العام الذي خرجه البخاري في صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، ولم يقل إلا أن يذهل والخطيب قائم يخطب، ما قال ذلك، فالحكم مستمر، فلا وجه للتفريق بينهما. طيب، قد جاء منصوص مسألة أخيرة، من هو هذا الرجل؟ هو سليم في الغطفان، وجاء مصرحا به في رواية مسلم في صحيح من حديث ابن الزبير عن جابر، وهي معلولة الرواية لأن ابن الزبير مدلس، لكن في مسلم كما قال النزي مقبولة. جاء سليم في الغطفان يوم الجمعة ورسول الله قائم على المنبر، فقعد سليم قبل أن يصلي فقال له أصليت ركعتين؟ قال لا، فقال قم فاركعهما. إذن ما في هذا أنها تسقط، بل أنه يجوز لمن جلس ناسيا أن يقوم فيقضيها، أو كان متأورا فنهاه رجل فقام ففعل. ويذكر في باب تواضع العلماء في القصص أظن ابن أبي ذئب لعله جاء إلى مسجد النبي أو غيره، جاء إلى مسجد النبي فجلس فأنكر عليه بعض العامة، قال يا جاهل تجلس وتصلي ركعتين؟ فقام وصلى ركعتين، ما انقعد إلا وجاء الطلبة، هذا من هنا هذا من هنا هذا من هنا، تحلقوا حوله، فاستحيا الرجل فوثب إلى ذلك العالم يعتذر له، قال والله ما كنت أعرف منزلتك وأنك من أهل العلم إلى آخره. فقال ذكرتنا فأجبنا، ما في شيء ذكرتك، وفيه استقبال العلم من الشخص، يعني الأدب العلماء ولو كان شدد عليك، شدد لا يمنع تجديد أن تقبل الحق الذي قاله، أنا شبه عند بعض الناس ما يقبل الحق إذا شدد عليه، قال مثلا له تشرب قائم البعير يشرب قائم، اجلس طيب اشرب اجلس، يعني ليش تقول لي بعير كذا؟ من يشارك جالس؟ من يشارك جالس؟ لا يمنعك شدته عليك ان تقبل الحق اللي قال. ما جاء يهودي النبي قال انكم تشركون، شوف كيف انا مشرك، علمت الناس التوحيد وافضل الخلق وافضل، تقول علي مشرك؟ لا ذلك، اللهم صل عليه كل تواضع، إنكم تشركون، إنكم تنددون، تقولون ما شاء الله وشئت، ما تنسون، تقولوا قال ما شاء الله ومشئت، لا تشد اليهودي من إيش؟ من قبل الحق الذي عنده وسمع، بخلاف ما يفعله العصر، ينسيهم جاههم وحبهم لذواتهم أن يسمعوا الحق الذي سمع الذي إن عقلوه ربح الخير. إما تذكير جاهل للشخص، وإما تعليم شيء لم يكن مر عليه، فلا ينسيك جهله عليك العلم الذي نقله إليك. وهذا كثير ما يصنعه الشيطان ببعض أهل الإسلام، يمنعهم ويغريهم بترك العمل بالعلم لأجل تشديدهم. أفضل يقول ابن القيم: ولو شدد عليك مشدد في النصيحة وكانت مهتانة، جاءك جارك فجأة قال ترى النور صار فجأة مو طيب، نام بدري، وانت كل يوم تجي فجأة، قل له ان شاء الله جزاك الله خير. لا ترد نصيحة، لا ترد. ومن قال لك انا خلاص قل جزاك الله خير، ما لم يكن ذلك لا شك فيه توهيم لانتهاك علم، لا شك هذا واضح. ان شوف ليلة تروح أنت وبناتك تروح مع مين وأشياء مثل هذه، لا، هنا حد لا يسمح مثل هذا. أقصد أنا نصيحة عامة من الاهتمام بصلاة الفجر إلى آخره، لو كان صاحب بهتان فإن بهتانه سيكون عليه ما لم يؤدي التعريض بالنصيحة إلى هضم صورة أو مكانة عالم في الناس، فله حينئذ أن يشدد عليه. مثل ما قام رجل ابن عباس يخطب وتقارب الوقت أن يخرج أو فيما نظر إليه الشخص، فقال له: الصلاة يا ابن عباس. قال: تعلمني السنة لا أم لك، أو كما قال، حتى يفهم الناس إيه أنه لا يندفع بإنكار العالم وغير بحث. اسمه يخرج العالم بصورة المهينة الذي لا علم له، ما عاد يستجيب. إذا أحس العالم اجتهادا بهذا فلكل مكان مكان، يعني وهرة، يعني هذا يرجع اجتهاد العالم، ولا بالأصل قبول النصيحة وشكر من أسداها ما لم يكون في إظهار قبولها على البهتان غرض لا شك. طيب، وفيه تسمية الجزء من الصلاة والمراد بها كلها، ذكر الجزء كل فركة والمقصود صدر، فيجوز ذكر الجزء وإرادة الكل. اقرأ.
قال رحمه الله: باب من جاء والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو سمع جابر رضي الله عنه قال: دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: أصليت؟ قال: لا. قال: فصل ركعتين.
بعد من جاء والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين. الإشكال ليس في الرواية فيما خرجه البخاري تحت هذا الباب لفظة خفيفتين، فحينئذ كيف أقحمها البخاري وأولجها في التبويب؟ ولا يجوز الاستنباط على هذا الوجه أن صفة العبادة، كيف يستنبط الإنسان بصفة العبادة؟ يقول: ينبغي أن تكون خفيفتين، لو كانت تفعل لنقل. فحينئذ لابد من مصدر مرفوع، وهذه عادة المصنف وقد جرى على هذه العادة أنه يشير في التبويب إلى لفظة لم تأتي على شرطه جاءت في بعض طرق الحديث كما بينه بالشرح الحافظ بن حجر. وقد جاء في الحديث عند مسلم وتجوز فيهما، وقد أخرجه أبو قرة في السنن من الثوري عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي فركع ركعتين خفيفتين. ما مناسب التخفيف الركعتين؟ سمع الخطب، هذا واضح. لكن لو لم يكن عندنا ما نستمر، تقول ليس خطبة خفيفة، دين الله يعرف بالاتباع بالنقل. فأصل العبادة صفتها وعددها وسببها وشرطها ومفسدها ومفسدها يعرف ايش الدليل. ففيه حينئذ ان هاتين الركعتين صفتها ان تكون خفيفتين، ولا ينبغي وصف الخفة بوصف يناهض او يناقض ايش شرط الطمأنينة. وبعد خفيفتين قراء يأتي إنسان ينظر يقول له إيش هذا، يقول له بيقع مخاربة وتكون خفيفتين إشارة ما فيه صحيح مسلم تجوز فيه. أقول لا، لا يعني خفيفتين منقورتين، خفيفتين بالنسبة لغيرهم مما تصليها كركعتين الضحى مثلا تخففها بالنسبة لغيرها، لأنك تتهاوى فيها. البعض شفته أنه من طلبة العلم لكن تحصل تأولات، يعني شفت يصلي ركعتين خفيفتين يترجمها نفس خفيفتين أي سريعتين، وش يسوي؟ كنت أشوفه لا هذا المنظر الآن بيني وبينه نحو 25 سنة أذكره الآن، فكان يهوي سريعا. لا، مو مقصود خفيفتين حركات سريعة، بل أنكر ابن تيمية في شرح العمدة التسارع في الهوي في الصلاة والقيام، هذا يقل عمل لا يناسب الصلاة، يعني الصلاة فيها تطامن وخشوع ما يليق معهم هذه السرعة. ألم ترى أن النبي كما ذكر ابن تيمية كما في صحيح مسلم لما رأهم يحركون أيديهم عند السلام قال ما لي أراكم تحركون أيديكم كأنكم أذناب عبد خيل أو نعم ما لي أراكم تحركون أيديكم كأنكم أذناب خيل عبد شمس، أو كما قال أسكن في الصلاة. ليش؟ يقول ابن تيمية هناك نوع من الخيول لها حركة سريعة بذيولها، وهذه الحركة ما تناسب التطامن والخشوع والخضوع لله في الصلاة، وذلك يخطئ أهل العلم على هذا النحو من يشتد على أصبع السبابة في التشهد، يشد عليها ما يناسب التطامن في الصلاة، يشد عليها اتركها ولو إن حالت قليلة اتركها ما تشد عليها. ويروى حديث عند النسائي أنه كان يحنيها النبي شيئا قليلا لكن إسناده ضعيف لكن مناسب للمعنى العام للصلاة من جهة التطامن والخشوع والخضوع لله، وذلك وهذا بخلاف ما كانت تصنع متهوكة تجمع النساء بزعمها لصلاة صحيحة يجهلها كثير من النساء ونحو ذلك، وكانت مدربة لرياضة اليوغا فصارت تعلمهن حركات في شد المرأة نفسها في الصلاة وكذا، لم يرد فيها سنة وهذا ابتداع، لأن حركات الصلاة الأصل فيها الاتباع. قال صلوا كما رأيتموني أصلي، لا تكون مخترعة. وكذلك لا يناسب التطاول في الصلاة والخشوع الحركة السريعة يهوي كذا، كما رأيت بعض الطلبة كان يحضر ويلازم ثم انصرف لعلى يسرع الركوع يسرع القيام يسرع. فقلت الهوين يعني كن بين السرعة وبين البطء الشديد. الهوين ما فيه صلاة يا رسول، بخاصة إذا تأول كلمة خليفتين قال يسرع فيهما خليفتين بالنسبة لغيرهما يخففهما. ويناسب أيضا التحريك السريع لليد لليد. صحيح أن الإنسان يحرك في إيش؟ في التشهد، لأنه قال يحركها يدعو بها، لكن ما تكون كالمكاين السريعة تناسب تضامن وخشوع الصلاة، ما يفعل كذا. يحركها يدعو بها. أما يستدل بكلمة أحمد لما قال يحركها يا إمام ثابت هذا، قال شديدا، ما معناه يتخيل كلمة أحمد يركز على الصباح شديدا شد عليها، ما هو صحيح. فإن شديدا عند أهل العلم معناها ثابتا بقوة السند، ما هو شديدا شد على نفسه. هذا لا ينسب أصلا التضامن والخشوع في الصلاة. وقد كان الشافعي يقول تعلموا دقيق الفقه فإنه ينسى سريعا. فالمسلم كما يتقن عمله وتجارته يتقن عباداته، نادر ما تشوف يتقن عبادة الاعتكاف عبادة سنن الصلاة. غالب كثير من الناس يصلونها كما اتفق هكذا، إما عنده علم لكن ينساها أثناء الصلاة ما يطبق مش خالب الدنيا، أو ما عنده علم أصلا فيتصل كما اتفق فيصلي كما اتفق. وكلاهما مقصر، واحدهما أكثر تقصير من الآخر. طيب اقرأ.
قال رحمه الله باب رفع اليدين في الخطبة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن عبد العزيز عن أنس وعن يونس عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة قام رجل فقال يا رسول الله هلك القراع وهلك الشاب فادعو الله أن يسقينا، فمد يديه ودعا.
هذا فيه رفع اليدين في الخطبة، ويستفاد من هذا أن رفع اليدين في غير هذا الموضع الذي من أجله رفع النبي يديه فيه بدعة، بل هو منكر، لأنه قد ثبت عن بعض الصحابة أنه دخل عمارة بن رؤيبة لما دخل على بشر بن مروان أو كما ذكر فراه رافع يديه كما في مسلم، قال قبح الله هاتين اليدين. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفعهما، ما كان يزيد إلى أن يشير بسبابه يعني وهو يدعو. فدل ذلك أن رفع اليدين للخطيب وأيضا للمأموم ما تكون إلا في الموضع الذي ثبت النبي أنه رفع يديه، وهو الاستسقاء، وإلا فلا يشعر الخطيب وهو يدعو أن يرفع يديه والناس يرفعون يديه. فلا الخطيب ولا المأموم يرفع يديه، لأن كل موضع ثبت أنه موضع للدعاء كالخطبة موضع لقبول الدعاء، كما جاء في صحيح مسلم في الساعة التي يستجاب فيها منذ أن يخرج عن الإمام أو يجلس إلى أن يسلم من الصلاة، هذا موضع الدعاء. لكن ما ثبت النبي رفع يديه فيه؟ وأما المأموم فيرفع يديه أيضا تبع الإمام لحديث فرفع الناس أيديه فنفع النبي يده ورفع الناس أيديه. وهذا الحديث يبدو أنه مختصر لرواية أخرى أطول منها عن أنس أيضا في البخاري أن بين النبي يخطب إذ دخل رجل الباب فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله أن يغيثنا، فرفع النبي يديه ورفع الناس وأيديهم الحديث. وفيه أن النبي ما نزل مع أنه ما في سحاب في السماء لم. وقد قال اللهم أغيثنا اللهم أغيثنا اللهم أغيثنا، وسقف مسجد النبي كان جريد نخل من جريد، فانهمرت أو أبرقت وأرعدت واجتمع الماء وانهمر حتى ما نزل النبي من المنبر إلا ولحية تقطر ماء. ما وجه المعجزة في هذا؟ خطبة النبي قصيرة، فهذا يدل على سرعة الجامع. كلمات يسيرات وبركات، فما نزل إلا ولحيته تقطر ماء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال في هذه الرواية هلك الكراع وهلك الشاء فادعوا الله أن يسقينا فمد يديه. قال الحافظ مد اليدين في طلب السقيا يكون له صفة خاصة أرفع من مجرد الدعاء الذي يكون في الصلاة كالقنوت. ولذلك يقول أنس كما في صحيح البخاري لم يكن النبي يرفع يديه في شيء من دعائه إلا بالاستسقاء، أي مدا زائدا كهيئة الخاضع الذليل. فإذا إذا رفع يديه يرفعها على صفة تربو على الصفة المعتادة. قال رحمه الله وكأنه أراد أن يبين أن المراد بالرفع هنا المد لا كالرفع الذي في الصلاة، وسيأتي في كتاب الدعوات صفة رفع اليدين في الدعاء، فإن في رفعهما في دعاء الاستسقاء صفة زائدة على رفعهما في غيره. هكذا قال. وعلى ذلك يحمل حديث أنس لم يكن يرفع يديه بشيء من دعائه إلا بالاستسقاء، وأن أراد الصفة الخاصة بالاستسقاء وهي الرفع الزائد حتى تجتمع الأدلة، لأنه مو معقول أنس ما يكون رفع مرة إلا بالاستسقاء، مع أنه قال في الحديث العام الذي خرجه من الترمذي إن الله إذا رفع العبد يديه يستحي إن العبد إذا رفع الله آية إن الله لا يستحي إذا رفع العبد إليه يديه أن يردهما صفرا. طيب اقرأ.
قال باب الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو عمرو قال حدثني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أصابت الناس سنة على عهد رسول الله على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فبين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في يوم جمعة قام أعرابي فقال يا رسول الله هلك المال وجاع العيال فادعوا الله لنا، فرفع يديه وما نرى في السماء قزعا فوالذي نفسي بيده ما وضعها حتى ثار السحاب أمثال الجبال، ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته صلى الله عليه وسلم، فمطرنا يومنا ذلك ومن الغد وبعد الغد والذي يليه حتى الجمعة الأخرى. وقام ذلك الأعرابي أو قال غيره فقال: يا رسول الله، تهدم البناء وغرق المال، فادع الله لنا. فرفع يديه فقال: اللهم حوالينا ولا علينا. فما يشير بيده إلى ناحية من السحاب إلا انفرجت، وصارت المدينة مثل الجوبة، وسال الوادي قناة شهرا شهرا، ولم يجئ أحد من ناحية إلا حدث بالجود.
هذا من دلائل نبوة النبي. الملاحدة الذين يشكون في نبوته كفار فجار لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا، مرتدون، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أصابت الناس سنة، أي قحط، ومن قول النبي ليس السنة أن تمطروا، ولكن أن تمطروا فتمطروا فلا تنبت، وهي القحط. وفيه أن العباد ولو كانوا صالحوا ولو كانوا صالحين لشرع الله محكمين قد يبتلوا بالقلة في المطر والرزق، لأن هذا بعهد النبي أصيب، فلا يلزم من ذلك من ذنوب قحط أو شيء من ذلك غلبة المنكر في البلد، ولكن حكم في ذلك ظاهر أعمال الناس. فالآن الظاهر إيش؟ معاصي في الأسواق، تضيع الصلوات، فإذا أصابنا شيء فنخاف، فما أصابكم ما كسبت أيديكم. ولا يصلح للجزم بأن كارثة أصابت قرية بأنها بذنوبهم، لأن هذا من التعدي على الغيب، تعيين هذا من التعدي، فقد يكون أهل القرية ذيك عندهم جهل قد يكون. ولكن إذا عرفوا بالظلم والسلب والنهب والبغي وأكل الحرام أو غير ذلك، فعرفوا مع قربان الدعوة منهم، فحينئذ يقول بعض العلم يمكن الجزم بأن ما أصابهم لما كسبت أيديهم من زلزال وحرائق وفيضان ونحو ذلك. قام العربي، وهناك فرق بين العربي والعرابي. العربي هو الذي لا يتكلم بالعربية، لا يتكلم، الذي هو ضد العجل. الذي يتكلم بالعربية هو العربي. والأعرابي هو الذي سكر البادية سواء كان عربيا أو عجميا. وقد نهى النبي عن البدو، فقال من بدا جفا، لأن البادية ليسوا في معظم الأحوال والأوقات بقريبين من حلقات العلا، فذلك تخاف لأخيك يعني يحفر معك مثلا شهر شهرين ثم صار يغيب عن حلقات العلا، تخاف عليه من هذا الحديث. وشو من بدا؟ لماذا من بدا جفا؟ لأنه اللي يقترب من الوحي دراسته وحلقات العلم ويصنع في بيته مكتبه ويراجع العلماء يرق قلبه وطباعه وتحسن أخلاقه ويقرب من العبادة ويعرف صحتها منه ويبتعد عن دماء المسلمين بغير حق إلى آخر. أما من بدأ صار في البادية، فعادة أن العالم يتبع الرخصة من أمر النبي، فإن النبي قال فالنبي ما خير بين أمرين الأخدار أيسرهما. فالعالم إذا جاء يسكن رفقا بأولاده وأسرته وين يسكن؟ في المدن. فبالتالي إذا سكنت المدن سيكون هناك في الغالب حلقات علم وتتخير منها ما كان صاحبها يعني المعلم يتبع السنة والأثر ولا يتبع البدع ومذهب الخوارج ومذهب الصوفية. فإذا صرت مرتبط بالحلقة سترق طباعك وتغير أحوالك وستكون على طريقة أو على صفات أهل الجنة إن كنت مخلص. مع الأيام تزكى نفسك بالعلم. أما من كان بعيدا عن مجالس العلماء نافر عنها تجد فيه طبعه نفور وشدة وعدم قبول الحق حتى لو عذبه، لأن القلب يلين بملازمة حلقات العلم. لذلك النبي قال من بدأ جفا، وعادة الأعراب البعد عن العلماء، فإذا ابتعد الإنسان عن العلماء صار في طبعه جفا. ومن كان في طبعه جفا ولازم على حلقات العلم يصبح مع الأيام في طبعه رقة، كما يحدثنا شيخنا وصي الله عباس المدرس مسجد النبوي الحرام يقول لي أعرف أحد الأساتذة كان في طبعه جفا وسنين باقي مع العلم والتعليم إلى أن تغير طباعه فصرنا نرى منه ما لم نكن نرى من قبل. فانظر كيف أثر العلم على النفوس، يهذبها ويزكيها. فطلبنا العلم لغير الله فأبى العلم لن يكون لله، هذه من آثار العلم. وجاء العيان فيه جواز مكالمة الخطيب على الخطبة وهو يخطب، فإنه كلمه مثل ذلك، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وما نرى في السماء قزع فوالله ما نفسي بيده ما وضع حتى ثار السحاب أمثال الجبال. وهذا من دلائل نبوته، ففيه رفع اليدين على المنبر والخطيب يخطب، لكن متى؟ إذا كان طلب، إذا كان استسقاء يا رب أسخنا. أما رفع اليدين، رفع اليدين في غير الاستسقاء يعتبر إيه؟ بدعة. ولذلك دخل بعض الصحابة على رجل خطيب وهو رافع يديه في غير استسقاء، قال قبح الله هاتين يديه، أنكر. لأن أي موضع يرفع العبد فيه يديه لم يرفع فيه النبي يديه يكون بدعة كما قرر العلماء. فمتى يرفع الناس أيديهم في الجمعة؟ في الاستسقاء. إذا رفع الإمام يديه يدعو اللهم اسقنا يرفع الناس أيديه، لكن إذا قال اللهم أعز الإسلام والمسلمين إلى آخره ترفع يديك؟ يرفع الإمام يديه؟ لأنه لم يثبت عن النبي في دعائه في الجمعة أنه رفع يديه بغير استسقاء. ومبنى العبادات على الاتباع ليس على الاختراع. وهذا من دلائل نبوة النبي، إذ أنه ليس في السماء كان من سحاب ثم بعد دعائه اجتمع السحاب وأبرقت وأرعدت حتى نزل الماء، فما نزل من منبره إلا والماء ينحدر من لحيته. أنا النبي كان يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى محمد وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
قال الإمام البخاري رحمه الله باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب. وإذا قال لصاحبه أنصت فقد لغى،
وقال سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم ينصت إذا تكلم الإمام. قال حدثنا يحيى بن بخير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت.
هذا التبويب أراد منه البخاري بيان وجوب الإنصات والاستماع للخطيب يوم الجمعة وهو يخطب. هناك فرق بين السماع والاستماع، فليس كل سماع يكون منه الاستماع، فالاستماع قصد السماع وتفريغ القلب له. ولذلك مذهب الصحابة في سجدة التلاوة أنك إذا كنت تسمع شخص يقرأ سجدة ما يلزمك ما دام أنك ما استمعت إليه أن تسجد، حتى تكون إيش تستمع إليه، تقصد السماع منه. فأما أنت قاعد في المسجد كذا واحد يقرأ من بعيد وسجد سجدة التلاوة ما تسجد، لا يلزمك لأنك ما قصدت السماع إليه. فهمتوا الفرق؟ فصار شرط سجود التلاوة أن يسجد نفس الذي يتلو ثم أنت تقصد الجلوس إليه لتستمع منه. أما إذا كان مجرد سماع فلا يلزم من ذلك. ولذلك كل إنسان في البحر جالس وأهله يتنزه فيسمع موسيقى من قارب بعيد، هل يلزم مغارد المكان؟ ما يلزم. إنما المنكر إذا استمع صار يتطرب بالسماع، لكن إذا جاءه السماع من غير استماع فلا يلزم. ففي الخطبة يجب أن تستمع، ولا يجوز حتى إنكار المنكر وقولك لرجل يتكلم صح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت، مع أن الأمر بالإنصات إنكار منكر، والإمام يخطب فقد إيش لغوت. ومعنى اللغو الكلام الذي لا فائدة منه، وإذا مروا باللغو مروا كرام، والقول الذي يميل عن الصواب ولا فائدة منه. وأكثر مكالمات الناس الآن الواتساب ومراسلاتهم كثير منها لغو، وإن كان فيها فوائد لكن كثير منهم لا يتبعون القرآن في قوله وإذا مروا باللغو مروا كراما. ولكن هل يجوز للمستمع للخطبة أن يصلي على النبي إذا ذكر؟ نعم. المهم وأن يقول آمين إذا قال الإمام أعز اللهم أعز الإسلام والمسلمين؟ نعم. وإذا كان يدعو ويدعو؟ نعم، لأن قوله وهو يدعو اللهم أعز الإسلام والمسلمين وحرم الحمد لله دعاء لا يسمى خطبة، فله أن يؤمن. وإذا قال الإمام صلى الله على نبينا محمد بعد أن صلى على النبي فصلي، فهو يدعو، لكن نهى النبي عن خطاب الناس، يا فلان جيب لي موي، يا فلان انصت، يا فلان لا تفعل، هذا المنهي عنه. أما إجابة الخطيب بآمين ونحو ذلك فإنه لا حرج فيه. نعم، إيه المقصود من مس الحصى مثلا فقد لغى أن يمس الشيء على وجه العبث. أما مثلا كان تحت رجله حصى فأمسكها ليبعدها فقد آذته، لا مانع، لا مانع من مس الحصى على غير وجه العبث، على وجه مثلا الذي ذكرنا. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.